الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أهل معارج. نستكمل شيئا من هذه العبر وهذه الآيات البينات في خلق الله تبارك وتعالى. فمن ذلك من العبر والآيات التي لا ينبغي لنا أن نتجاهلها أو نغفل عنها إن أردنا زيادة الإيمان وثبات الجنان، هي التأمل في النحل وأحواله وما فيها من الآيات والعبر. فلو قيل لك إن حشرة تملك من الإبداع الهندسي والتخطيط والإدارة والتنفيذ ما لا يملكه الكثير من البشر، لربما لم يقبله عقلك ولم تصدقه وتقنع به. وكل هذا جعله الله جل وعلا في هذا النحل. تأمل في مساكنه، تأمل في سداسيات بنائه، تأمل في حركته وإدارته مملكته، شيء عجيب جعله الله جل وعلا فيها. وكل هذا بلا أداة قياس ولا آلة رسم ولا لوحة ولا مسطرة، إنما هو صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها، وأوحى ربك إلى النحل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، فهي مؤتمرة لأمره، سامعة مطيعة له، حتى إنها إذا أوت إلى بيوتها وقف على باب البيت، فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم بالعبور عليها. وكل هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها، إنما هو من هداية الله لها، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن عجيب قدرة الله في إخراج العسل من النحل أنها تأخذ الطلة من على ورق الشجر والورد والزهر، ثم تخرجه وترده عسلا صافيا مختلفا ألوانه، وهو في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة، وذا ألوان وطعوم مختلفة، وجعل الله جل وعلا فيه الشفاء والمنفعة. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا العسل: ولعمر الله إنه لأنفع من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء وإعانة على استخراج الداء من أعماق البدن، من الذي سخره فيها وأعطاه هذا النفع العميم؟ إنه الله الجليل العظيم. وقال رحمه الله تعالى: ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا، وصدق الله إذ قال عن العسل: فيه شفاء للناس. وكل هذا بقدرته وتدبيره سبحانه. ثم تأمل يا رعاك الله العبرة التي ذكرها الله عز وجل لنا في الأنعام، وما أسقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهني المريء الخارج من بين الفرث والدم، إذ كيف أنه سبحانه أخرجه لنا من بين هذه الأحشاء والدماء صافيا لذيذا نشربه ونهنأ به من غير فلاتر ولا منقيات ولا غيرها، إنما هو بقدرة القدير سبحانه. وتأمل كذلك العبرة في خلق مما خلق الله تبارك وتعالى، بل من عجيب خلقه، ألا وهو السمك، وكيف أن الله سبحانه خلقه بغير قوائم يقف عليها، لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ مسكنه البحار والمياه، وخلقه الله جل وعلا بلا رئة يتنفس بها لأنه لا منفعة للرئة في أعماق المياه، وكل هذا بتقدير الحكيم الخبير الذي لم يخلق شيئا عبثا سبحانه. فهل فقهت قلوبنا وعقولنا عميق هذه المعاني ولطيفها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عجيب وعظيم خلق الله: فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري، فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر، بحر هواء يسبح فيه حيوان البر، وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر. فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر لمات وهلك. فكما يختنق الحيوان البري في الماء، يختنق الحيوان البحري في الهواء. فسبحان من لا يحصي العادون آياته ولا يحيطون بها، وهو العليم الخبير سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد، اللهم ألهمنا رشدنا واهدنا وزدنا هدى وثبتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.